بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية 13 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بمدينة حفر الباطن في شهر شوال عام 34 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
في عندكم في باب الأدب حديث علي يجزئ عن الجماعة إذا مر أن يسلم أحدهم، بعدها قال وعنه، الضمير هنا يعود في الظاهر إلى علم أبي طالب، لكن الصواب أنه عن أبي هريرة. يقول حافظ حجر رحمه الله: باب البر والصلة. البر إذا أطلق مع الصلة في الغالب يقصد به يعني بر الوالدين، والصلة صلة الرحم، البر للوالدين والصلة للرحم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. يبسط يعني يوسع، يبسط بمعنى يوسع، وقوله ينسى يعني يؤخر، وأثره يعني أجله، والرحم من بينك وبينه قرابة، من بينك وبينه قرابة. في هذا الحديث الحث على صلة الرحم، والرحم يتفاوتون قربا وبعدا، فأعظمهم حقا عليك الوالدان والأولاد، الأهل، ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات، ثم أدناك أدناك. فكلما كانت القرابة أقرب كلما كان حقها آكد. والصلة أيضا متنوعة، الصلة تكون بالزيارة، وتكون بالهدية، وتكون بالخدمة، بالاتصال، بالتهنئة في الفرح، بالتعزية في المصيبة. فبابها واسع وشعبها وصورها كثيرة. وصلة الرحم شانها عظيم، وفي الحديث القدسي أن الله عز وجل قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن وصل رحمه وصله الله، من قطع رحمه قطعه الله. وفي هذا الحديث ذكر بعض فوائد وآثار وثمرات صلة الرحم. قال: من أحب أن يبسط عليه في رزقه، إذن صلة الرحم من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب حلول البركة في الرزق، وهذا هو المهم. أحيانا يكون الرزق كثير ولكن ما في بركة، لا ينتفع به صاحبه، لا يستعمله فيما أوجب الله عليه، ولا فيما شرعه له وندبه إليه، بل يكون محروم، يمنح حق الله منه ولا ينفقه حيث يحب الله سبحانه وتعالى. وأيضا من ثمرات صلة الرحم في هذا الحديث تأخير الأجل وأن ينسى له في أثره، قيل بمعنى يمد في عمره حقيقة في المدة الزمنية، وقيل المعنى الزيادة زيادة معنوية، بمعنى يبارك الله عز وجل له في عمره، يبارك الله له في عمره. ومنهم من يقول أن هذا من بناء الأشياء على أسبابها، ومعنى ذلك أن الله عز وجل رتب على صلة الرحم طول العمر وزيادة العمر وتأخير الأجل، كما يرتب أو ترتب الصحة والعافية مثلا على الأكل وعلى الشرب وعلى التداوي، وكل ذلك بقضاء وقدر. يعني الواحد مثلا مرض، إن تعالج شفي بإذن الله، وإذا لم يتعالج مثلا مرض وهلك، كل ذلك في كتاب، في كتاب سابق في اللوح المحفوظ. فأجر الله عز وجل هذه الأمور على أسبابها، بمعنى أن فلان كتب له أنه يمرض ويتعالج ويشفى، فلان آخر كتب عليه أنه يمرض مثلا لا يتعالج فيموت في ذاك المرض، وكل ذلك مسجل ومدون في اللوح المحفوظ. فهذا القول الثالث اللي اختاره الشيخ بن سعدي رحمه الله. القول الأول الذي يقول أن الزيادة حقيقية، يقولون أنه هذا باعتبار المقادير التي تسلم للملك، يعني في عندنا مقادير في اللوح المحفوظ، هذه لا يغير فيها ولا يزاد فيها ولا ينقص منها، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، ما يبدل القول لديه. فالذي سجل ودون في اللوح المحفوظ، كتب في اللوح المحفوظ، هذا لا يزاد فيه ولا ينقص منه. الملك الموكل بالعبد بقبض روحه مثلا، بالحفظة، هؤلاء قد يكون عنده في الكتاب على هذا التفسير إنه فلان إن وصل رحمه فيكون مثلا عمره 50، إذا لم يصل رحمه مثلا عمره 40، فهذا باعتبار ما في يد الملك في التقدير الذي أعطي للملك، ولكن الذي في اللوح المحفوظ لا يتقدم ولا يتأخر، لا يزاد فيه ولا ينقص ولا ينقص منه. فهذا بالنسبة للملك مغيب عنه، ما يدري هو من أبناء 40 ولا أبناء 50، من أبناء 60 ولا من أبناء 70، من أبناء 80 ولا 90. القول الذي فيه الأمر بالزيادة المعنوية ما فيه إشكال، إنه هو العمر واحد سواء اللي في اللوح المحفوظ ولا الذي في يد الملك، ولكن القضية قضية بركة في العمر، بركة في العمر. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة، العمل الصالح إذا رتب عليه جزاء عاجل، جزاء دنيوي، جاء النص عليه في الكتاب في السنة، فلا حرج إذا قصده العبد، لأن هذا الثواب العاجل ما ذكر إلا من باب الترغيب فيه، ولكن لا ينبغي للمسلم أن يكون هذا هو القصد الأصلي من عمله، وإنما يكون القصد الأصلي، الواجب عليه أن يكون قصده الأصلي الثواب من الله جل وعلا، تعبد لله تبارك وتعالى بهذا العمل، وتأتي النية، هذه نية تابعة، فويصل رحمه تعبدا لله سبحانه وتعالى بأمر بصلة الرحم، ثم هو إلى ذلك ومع ذلك يرجو من هذه الصلة أن يبارك له في رزقه، وأن يبارك له في عمره، أو ينسى له في عمره. وهكذا مثل ما جاء في سورة نوح، استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فهو رغبهم في التوبة ورغبهم في الاستغفار بذكر بعض المصالح العاجلة من الغيث ومن الولد إلى آخره. فالثواب العاجل الذي جاء عليه النص في الكتاب سنة لا حرج إذا كان هذا من مقاصد المسلم في أداء ذلك العمل الذي رتب عليه هذا الثواب العاجل، لكن لا يكون النظر محصور فيه أو يكون هو الأصل الباعث له على هذا العمل. عند الناس بالذات في الفترة الأخيرة الأوقات الأخيرة توسع في هذا الباب. يعني بعض الناس الآن يقول الناس استغفروا مثلا كذا وكذا مرة حتى تشفى من المرض، استغفري يا فلانة كذا وكذا حتى ترزقين بزوج. فيذكر العمل الصالح هذا ويذكر له ثواب عاجل، وحين هذا ثواب عاجل ما عليه دليل، وأيضا أنه ما يذكر هذا العمل أو يحث عليه إلا من أجل الحظ الدنيوي العاجل. وهذا غلط من جهة أنه أول شيء يعني رتب ثواب أو فضيلة عاجلة على هذا العمل دون دليل، حدد عمل بعدد معين أو بوصف معين أو بوقت معين بدون دليل، أيضا علقت قلوب الناس بالحظوظ العاجلة الدنيوية فقط بقطع النظر عما ينبغي أن يكون عليه المسلم من عمله لله عز وجل ولطلب الدار الآخرة. ثم قال عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم، هذا إدراج من الراوي اللي هو التفسير، وهذا أسلوب يدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. لا يدخل الجنة قاطع، هذا دليل على أن قطع الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه نفي عن صاحب هذه الجريمة دخول الجنة، لا يدخل الجنة قاطع. وهذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد. بعض السلف يرى أنها ما تفسر، تمر على ظاهرها حتى يكون لها أثرها في الزجر، فالمراد منها الزجر تهديد، يراد منها ابتعاد الناس عن هذه الجريمة. ومنهم من فسرها حتى لا تفهم فهما يخالف عقيدة السلف الصالح، فالخوارج المعتزلة ظلوا بمثل هذه النصوص لأنه ما جمعوا نصوص النصوص في الباب الواحد، يأخذون بطرف ويتركون طرف آخر. فالخوارج مثلا عندهم مثل هذا النص وأنفاله يستدلون به على كفر مرتكب الكبيرة، يستدلون به على كفر مرتكب الكبيرة، أنه إذا ارتكب كبيرة خرج من الإيمان إلى الكفر، هذا في الدنيا، وإذا مات على ذلك فهو خالد مخلد في نار جهنم. أهل السنة والجماعة يقولون لا يكفر بذنب ما لم يستحله، في الزنا وأكل الربا وقطع الرحم ونحو ذلك، هذه معاصي، إن استحل هذه المعاصي كفر للاستحلال، وإن فعلها غير مستحل لها فهو فاسق مرتكب لمعصية، لكنه لا يزال في دائرة الإيمان، ما خرج من الإيمان إلى الكفر. وهذا النفي لا يدخل الجنة قاطع بمعنى أنه لا يدخلها مع أول الداخلين، إنما يؤخر عن دخولها. هذا أحد المحامل. منها أيضا أن هذا هو الذي يستحق، هذا الشيء الذي يستحقه، لكن الله عز وجل قد يتجاوز عن عبده فيعفو عنه مباشرة، أو يعفو عنه بشفاعة الشافعين. فقاطع الرحم لو دخل النار بهذه الكبيرة فإنه لا يخلد فيها ما دام أنه مات على التوحيد، ما دام أنه مات على التوحيد. يقول الله عز وجل في وعيد قاطع الرحم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض تقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعض الناس يربط صلة للرحم بالمكافأة، يعني يروح مثلا يصل رحمه يزورهم مثلا، بعد شهر شهرين زارهم، ثم لم يجد منهم زيارة خلاص ينقطع لا يصلهم ولا يأتيهم. لما؟ قال يا أخي زرته مرة ومرتين وما زاروني، أصلهم ولا يصلوني. في هذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. هذا الذي يصلهم إن وصلوا هو واصل، هو واصل، لكن أكمل منه وأحسن منه وأرفع منه درجة من يقابل القطيعة بالوصل، من يقابل الإساءة بالإحسان. وجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني كانوا يستشير النبي في هذا، يسألوا ماذا أفعل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك عليهم ظهير من الله جل وعلا، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. كأنما تسفهم المل، يعني كأنما ترمي في وجههم الرماد، لأنك بهذا تسوهم، تسوهم. فمضرة هذا العمل راجع عليهم، كونهم يسيئون إليك ويجهلون عليك ويقطعونك. فأنت واصل فيما أنت فيه من الخير، واصل فيما أنت فيه من الخير، لا تنقطع عن صلتهم، لا تنقطع عن صلتهم. وهذا مقام يصعب على كثير من النفوس، كثير من النفوس يصعب عليها هذا المقام. يعني المكافأة سهلة ميسورة إن شاء الله، ولكن قضية مقابلة القطيعة بالوصل هذا مقام عظيم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيجتهد المسلم قدر الاستطاعة، يجاهد نفسه على صلة رحمه، على الإحسان إليهم، حتى وإن قابلوه بشيء من الإساءة أو بشيء من القطيعة. ثم قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وواد البنات ومنع نوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. إن الله حرم عليكم، إن أداة تأكيد، حرم عليكم، والله عز وجل هو المشرع سبحانه، يأمر بما يشاء وينهى عما يشاء سبحانه وتعالى. حرم عليكم عقوق الأمهات، العقوق الأذية قلت أو كثرت، قد تكون بالفعل، قد تكون بالقول، قد تكون بالترك، قد تكون بالهيئة. فكل ما يدخل الأذى والضرر على الأم، على الوالد، على الوالدة، فهو عقوق. اللهم إلا إذا كان لحق الله سبحانه وتعالى، يعني أمرتك أمك بشيء في معصية لله فلا تطيعها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، فهذا ما يلحق فيه شيء، بل لو أطعتها في المعصية تكون آثما. وهكذا إذا منعتك من أمر لك فيه مصلحة وليس فيه مضر عليها، لك فيه مصلحة وليس فيه مضر عليها، كالخروج مثلا لطلب العلم ونحو ذلك ما يلزمك في هذه الحالة يعني طاعة أمري حتى ولو تنكدت أو غاضبت، لأنه ليس لها في هذا مصلحة، ليس عليها مضرة، وأنت أيضا لك في هذا الأمر لك فيه مصلحة. والله عز وجل قد عظم شأن الوالدين ونهى عن العقوق حتى بأدنى شيء، قال سبحانه: ولا تقل لهما أف، كلمة أف، قالوا في شيء أدنى من الأف لذكره. فعلى الولد أن يحفظ حق والديه، وكلما تقدم في العمر كان حقه حقهما آكد، لأنهم يدخلان مرحلة الضعف والحاجة إليك، سرعة الضجر، وأيضا كبر سنهم في الغالب يصادف منك يعني نشاطك وقوتك وشبابك وكثرة انشغالك مثلا ببيتك الجديد وزوجتك وأولادك أو عملك، فيكون هذا مدعاة ومظنة للتقصير في حقوق الوالدين. فعليك أن تنتبه وأن تعتني، أحسن صحبتهما، بابان من أبواب الجنة فتحا لك، فأحسن إليهما ما استطعت، ما تدري متى يغلق هذا الباب. وفي الحديث: رغم أنف رغم أنف رغم أنف، من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، فهما سبب عظيم في دخول الجنة. في الحديث الآخر: إلزم رجليها فالجنة ثم، يعني عند رجليها. فبر الوالدين عمل عظيم، حقوقهما جرم كبير. الآن من الأشياء اللي حاصلة إنه بعض الشباب يخرج لبعض المواطن الفتن والاقتتال والفتن الداخلية باسم الجهاد، فيتحايل على أبيه ويتحايل على أمه ويكذب عليهما، وقد تكون الأم أو الأب بأشد الحاجة إلى هذا الولد، قد يكون هذا الوحيد لهم، فيكذب على أبيه ويكذب على أمه: أنا ذاهب العمرة ولا رايح زيارة ولا رايح تمشية، وهو رايح لموطن من مواطن الفتن والاقتتال. فارتكب يعني عدة محاذير، ارتكب عدة محاذير، من هذه المحاذير عقوقه لوالديه. الرجل كان يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يأتي من اليمن يستاذن في الجهاد، يرده إلى والديه: لك والدان؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. يرده ولا يسمح له بأن يجاهد معه صلى الله عليه وسلم، لأنه مثلا لم يستأذن والديه، أو أن والديه في حاجة إليه. فهذا يتحايل على الأب، يتحايل على الأم، يكذب عليهم ويخرج، يعني يبدأ هذا العمل بعقوق الوالدين، إضافة إلى المحاذير الأخرى من معصية ولي الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإمام جنة يقاتل من ورائه. وأيضا ذهب بنفسه إلى مواطن الله أعلم بحقيقة ما فيها، تحت راية من يقاتل ومن يقتل إلى آخره. ثم قال: وواد البنات. إذن الأول يتعلق بالأصل، الثاني يتعلق بالفرع. نهاك عن الإساءة إلى الوالدة، ثم نهاك عن الإساءة إلى البنت، ففي تذكير بحق فرعك كما ذكرك بحق أصلك. وواد البنات، كان عند بعض العرب عادة في الجاهلية، وهي دفن البنات أحياء. لما يقول؟ يخاف، يعني الفلسفة والتفسير أنه يخاف أن هذه البنت تكبر ثم ترتكب فاحشة فتسوء وجهه وتهينه عند الناس، فيعاجلها بالموت حتى ما تفضح بكرة. وبعضهم يقتل ابنه أو بنته في حال الطفولة خشية الفقر، ولهذا قال: لا تقتل أولادكم من إملاق، في الثانية خشية إملاق، يعني إما من فقر موجود أو من فقر مخوف متوقع في المستقبل، فهم يقتلونهم ربما خشية العار أو يقتلونهم ربما خشية الاقتار، فأنهى الله عز وجل عن ذلك. جاءت الشريعة الإسلامية بإبطال هذه العادة القبيحة، وأمر بالحفاظ على الأولاد، وعلى ووصى بالبنات على وجه الخصوص، وجعل تربيتهم وتأديبهم سبب من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. جاءت امرأة إلى عائشة تستطعمها، فقيرة محتاجة، وهذه المرأة معها بنتان صغيرتان، فدخلت على عائشة تطلب منها شيء، دورت عائشة في البيت وجدت تمرة، فأعطتها المرأة هذه، قسمتها بين ابنتيها، أعطت هذه نصف وأعطت هذه نصف. وآثرت يعني بناتها على نفسها. في الرواية الأخرى أعطتها عائشة ثلاث تمرات، أعطت هذه تمرة وهذه تمرة، لما جاءت تأكل هي تمرتها الثالثة وإذا البنات ينظرن إليها، يعني كأنهن يقولن ما شبعنا نريد، فآثرت بناتها على نفسها وقسمت هذه التمرة بينهما. فعجبت عائشة من حالها ومن هذه الشفقة ومن هذه الرحمة وهذا العطف، فخرجت المرأة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبرتها، أخبرته الخبر، قصت عليه القصة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أدخلها الجنة، أدخلها الجنة بتلك التمرة. فهي فعلت هذا يعني بدافع الشفقة والرحمة لابنتيها، ومع ذلك أثابها الله سبحانه وتعالى، غفر لها وأدخلها الجنة. فهذا من يعني نص من نصوص كثيرة في الإحسان إلى الأولاد والإحسان إلى البنات وحسن تربيتهم وحسن رعايتهم. ثم يأتي من يأتي يقول لك أن الإسلام يهين المرأة ولا يكرم المرأة ولا يقدر المرأة، بالعكس، ما في دين، ما في نظام في الدنيا أكرم المرأة كما أكرمها الإسلام. لكن يحصل الخلل أين؟ يحصل الخلل في تطبيق بعض الناس حينما يفرطون ويضيعون هذه الحقوق، فينظر المرأة نظرة ازدراء، نظرة احتقار، نظرة استهانة. حتى بعضهم إذا جاء يسأل الحين الشيخ عندي مثلا زوجتي ولا بنتي، الله يكرمك الله يكرمك، صلت وسهت في الصلاة، سوت وصنعت، طافت وهي لابسة نقاب مثلا، بس أول شيء إذا ذكر قال زوجتي ولا بنتي ولا أمي، قال الله يكرمك، يعني كان ذكر على لسانه شيء قذر، شيء نجس، شيء مهين يكرم السامع عنه. بعضهم مثلا يرزق ببنت أو أكثر وتتوظف هذه البنت وتصير مثلا مدرسة ولا كذا، فيعضلها ما يزوجها. ليه؟ عشان الراتب، يخاف يزوجها يطير عليها الراتب. في البادية في البر عنده حرث، عنده زرع، عنده ماشية، فيحتاج هذه البنت لهذه المصالح، ما يزوجها لأجل هذا الغرض، حتى تقوم بمصالحه، ترعى له ولا تحلب له ولا كذا ولا كذا إلى آخره. فهذا ما هو من الإسلام، إنما هذا تقصير من هذا الشخص المسلم المقصر المضيع المفرط للأمانة. واحد مثلا عنده زوجة فيستضعفها، ما لها نصير، فيستضعفها ويظلمها ويسيء عشرتها، لأنه عارف أنه ما في أحد من سيأخذ لها بحقها، يعني من الناس، لا أب ولا إخوة ولا إلى غيره. ثم يذرها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج، فتجمع مثل هذه التصرفات وهذه الأعمال وتنسب إلى أي شيء؟ تنسب إلى الإسلام. لا، هذه جناية من شخص من فلان من علان لا يتحملها الإسلام، إنما يحاسب بها ويتحملها هذا الشخص المسيء. ونستغرب الحين من ذول اللي يسمون أنفسهم أو يسمين أنفسهم ناشطات حقوقيات يطالبن بحقوق المرأة، تجد ما يتعرضن أو يتعرضون لهذا الجانب، جانب الظلم الذي يقع على المرأة من سوء هذه التصرفات، إنما كل حقوق المرأة عندهم يبغون المرأة تطلع متبرجة كاشفة تخالط الرجال وقريبة من الرجال، هذا الحقوق التي يطالبون بها، هذه ما هي حقوق، ليست حقوق شرعية، إنما هذا جر المرأة إلى الفاحشة، كونها تبغى تخرج متى ما تريد، تسقط عنها المحرم، تسقط عنها الولاية، تبغى تروح وتجي وتسرح وتمرح، تخالط الرجال أجانب عنها وتمكث خارج البيت ما شاءت وتدخل متى شاءت، تعطيها مطلق الحرية وتقول أن هذا هو الحق، لا ما هو الحق، هذا من باب إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، من باب جر المرأة المسلمة إلى خطوات الشيطان. حقها الصحيح الذي شرعه الله عز وجل لها، تكرمها، تحسن تربيتها، تحسن تأديبها، تزوجها من يخاف الله عز وجل فيها، تنفق عليها إذا كانت بنتا ولا زوجة ولا أختا، أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها، تحميها ممن يريد الإضرار بها، ما تخليها تسافر إلا مع محرم حتى يصونها ويقيها، فهذه من صور إكرام المرأة، تعطى حقها من الميراث. كثير الآن كثير من الناس لا يعطي المرأة حقها من الميراث، حتى صارت المرأة أصلا خلص تتنازل عنه مو برضا، لأنها عارفة سواء طالبت ولا ما طالبت لن تجد ولا ريال، تسكت ويأخذ حقها إخوانها وعمها إلى آخره، فتهان بنت وتهان زوجة وتهان وارثة، ثم إذا جي يطالب بحقوقه يسكت عن هذه الجوانب كلها، وفقط يطالبون بما فيه إفساد شرفها وإفساد عرضها. قال ومنعا وهات، يعني حرم علينا منعا وهات، يعني تمنع ما أمرك الله بإنفاقه وتطلب ما حرم عليك أخذه، تمنع ما أمرت بإنفاقه مثل النفقة الواجبة على الزوجة والولد والبهيمة التي تملكها ونحو ذلك، تمنع الزكاة الواجبة التي فرضها الله عز وجل عليك، تمنع الكفارة الواجبة التي وجبت عليك، تمنع بذل النذر الذي نذرت على نفسك وألزمت نفسك به، هذا كله داخل في المنع المحرم. وهات يعني تطلب ما لا يحق لك، تطلب ما لا يحق لك أخذه، سواء بطريقة صريحة واضحة ولا بطرق ملتوية. فمن سأل الناس تكثرا ما هو محتاج، يسأل الناس تكثر فقط، هذا طلب ما لا يحق له، يطلب الرشوة طلب ما ليس له بحق في حق، وهكذا. ثم قال وكره لكم قيل وقال، كره لكم قيل وقال، يعني نشر الأحاديث، نشر الأحاديث، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فهذا فيه نهي عن التسرع في نقل الأحاديث، نهي عن التسرع في نقل الأحاديث، لأنه فيها الحق وفيها الباطل، فيها الصدق وفيها الكذب، فإذا صرت تنقل كل شيء تنقل الكذب تنقل الباطل. أيضا في هذه الأحاديث التي تسمعها والأخبار والحكايات وغيرها، فيها أشياء نشرها يترتب عليه مضار ومفاسد عظيمة، حتى لو كانت حق حتى لو كانت صدق، لكن نشرها وإشاعتها يترتب عليه شر ما يترتب عليه خير، فتكون سبب أنت بنشرك لها في حصول كثير من الفتن والمشاكل. وفي حديث الإسراء حديث سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به رأى رجل يعذب فيجر شدقه إلى أقصى اليمين والثاني إلى أقصى اليسار، ثم تجر أيضا عينه إلى أقصى اليمين والثاني إلى أقصى اليسار، ثم تعاد، ثم يفعل به ذلك وهكذا. فلما سئل فقال هذا الذي يسمع أو يلقي الكلمة فتنتشر في الآفاق، يقول الكلمة فتنتشر عنه في الآفاق، ينشر إشاعات وتنتشر عنه في الآفاق. وإذا كانت يعني الإشاعات منهي عنها ومذمومة في الزمن الذي كان ما في وسائل تواصل زي اليوم، فالخطر اليوم أعظم وأعظم والمسؤولية آكد وآكد. يعني أول ما كان مثلا في تلفونات ثابتة، ما في جوالات، ما في نت، الناس في قرية مثلا محصولين في قرية ولا هجرة ولا مدينة صغيرة، يعني حتى لو انتشرت الكلمة يكون انتشارها إيش؟ انتشارها ضعيف. ومع ذلك جاء الوعيد والتهديد عن مثل هذا. فما ظنك اليوم بالكلمة، الكلمة الآن تقولها في نفس اللحظة تنتشر أمريكا، أوروبا، الصين، الشرق، الغرب عن طريق هذه الأجهزة. فالمسؤولية إذن أكبر، مسؤولية عظيمة جدا. الآن في ما يسمى الآن بالهذا في التويتر يسمونه إيش، الهاشتاقات، يجمعون عليها ألوف مؤلفة ربما ملايين من الناس، وفي النهاية تجد أن هذا الخبر الذي جمع عليه هذه الملايين من الناس أصلا كله كذب في كذب، أو مثلا صدق لكن يراد من ورائه كذب، يراد من ورائه فتنة، يراد من ورائه شر. فعلى المسلم أن يتقي الله، يمكن هذا الهاشتاق الذي تصنعه ربما تسفك بسببه دماء، ربما تهدم بسببه دول، ربما تنتهك به أعراض، ربما يحصل به ما يحصل من الفتن والشرور. لا تقول والله أنا ما توقعت ولا ما كان في ظني يوصل لهذه الدرجة، لا، هذا ما يعفيك. فإياك أن تسعى في الفتنة، إياك أن تسعى في الفتنة، لأن هذا صار أسلوب من أساليب تحريض الشعوب وإثارة الفتن في البلاد الإسلامية وفي بلاد الخليج خاصة وفي السعودية على وجه الخصوص. يعني قبل أيام بعض المواقع وبعض الصحف السعودية نشرت يعني 300 هاشتاق تحريضي في شهر واحد ضد السعودية، 300 في شهر واحد، كلها من أجل تحريض الشعب على دولته. طيب وش النتيجة؟ ما هي النتيجة من هذا العمل؟ ما الذي يريد أصحاب هذا العمل؟ يريدون أن يقع فينا مثل ما يقع الآن في سوريا، ومثل ما حصل من البلاء في مصر، ومثل ما حصل من البلاء في العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. نسأل الله أن يطفي نار الفتن. هذا الذي يريدون، يريدون الفوضى، يريدون الفتنة، يريدون حرق المجتمع، يريدون بعضه يقتل بعض، يسفك دم بعض، هذا الذي يريدون. وكثير ممن يعني يقف خلف هذه العمليات وإن كان يتسمى باسم عربي ولا باسم ابن البلد أو كذا، لكن في الغالب أنه ليس من أهل البلد، بل ليس من أهل السنة، تجده رافضي ولا كذا ولا كذا، يكيد لهذه البلاد، إنما يسمي نفسه باسم أسرة من الأسر السعودية أو باسم طيب. وكثير منها أيضا ما تنطلق من هذه البلد، تنطلق من برا، ولكن يأتي كثير من الناس من السذج ممن لا يعني وعي عنده فيشارك. كثير الناس ما عنده تمييز، يظن أن هذا كلام حق وأن هذا كلام صح وأنه بهذا الأسلوب يعني ترد كما يقال حقوق المسلوبة ويصلح الفساد و إلى آخره. والله عز وجل يقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، هذا إفساد في الأرض، ما بيأتي بخير، ما يأتي بنتيجة. وهم لهم أساليب يأتون للناس مثلا من جانب الفقر، من جانب قلة الراتب، من جانب مثلا ضعف بعض الخدمات، يأتون للناس من هذا الباب. حين ما نقول أنه مثل هذا التقصير في حقوق الرعية أنه جائز شرعا؟ لا، ولكن ليس هذا هو الطريق الصحيح في الإصلاح، وليس هذا هو المنهج الشرعي في التعامل مع تقصير ولاة الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرعية حينما تصاب بشيء من التقصير من جهة ولاة أمرها، أمرها بالصبر، اصبروا إلى متى؟ مو إلى أن يتحسن الوضع، قال لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، سألوا الله الذي لكم، اعطوهم حقهم وسألوا الله الذي لكم. هذا توجيه نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا ربينا الناس وأدبناهم وأدبنا أنفسنا قبل ذلك على لزوم السنة، بطل هذا الكيد كله. لكن هذا يحتاج إلى توعية الناس وتبصير الناس ونشر السنة بين الناس، رجال ونساء، كبار وصغار، شباب وكهول، يجب أن يعرفوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن يعرفوا أن الحق والخير والسعادة في الدنيا والآخرة وفي لزوم هذه السنة، ما في الخروج عنها إلا الشر والوبال. خرج الناس على ولاة ما صبروا، طيب إيش استفادوا؟ ما الذي جنوا؟ تحسن الحال بعد الفتن؟ بل بالعكس، ما زاد الحال إلا سوء. كانوا يشتكون مثلا من 20 مشكلة، صاروا يشتكون من 100 المشكلات. يشتكون مثلا من ضعف رواتب ولا كذا، الآن الواحد مو يبغى زيادة في الراتب، يبغى بس رقبته تسلم، يبغى ينام ويقوم وهو ما زال حي، بس هذا اللي أنصاري طالب فيه، يبغى يبحث عن الأمن، ما عاد يبغى زيادة راتب ولا على قوله هامش حرية ولا فقط يريد يأمن على روحه على نفسه. ما الذي أوصل إلى هذا الحال؟ مخالفة الشرع، مخالفة الهدي النبوي، مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مخالفة قواعد الشريعة التي جاءت باحتمال المفسدة الكبرى، باحتمال المفسدة الصغرى، تلافيا للمفسدة الكبرى. فضيعت هذه النصوص وضيعت هذه القواعد، وآل الأمر إلى ما آل إليه. فهؤلاء الذين الآن ينشرون الإشاعات والمقالات والتحريض ضد الدولة السعودية ولا ضد الإمارات ولا ضد الكويت ولا ضد أي دولة من دول الخليج ولا أي دولة من دول العالم الإسلامي، هم يريدون إشعال نار الفتنة فيها، وعلى المسلمين أن يكونوا يقظين لمثل هذه الفتن، يواجهونها بالعلم، يواجهونها بالحجة، يواجهونها بالقوة ممن كانت عنده قوة وصاحب سلطة وقرار، حماية للدين وحماية للأنفس وحماية للأمن وحماية للأعراض، حماية للمصالح المسلمين. هذه الفتن ما يستفيد منها إلا أعداؤنا، لا ينصر بها حق ولا يكسر بها باطل. فالنبي هنا عليه الصلاة والسلام يقول كره لكم قيل وقال. فنشر الشائعات، نشر القالات، نشر الأشياء حتى ولو كانت في نفسه حق لكن يترتب عليها باطل، ترتب عليها فتن، فالواجب على المسلم أن يكف لسانه عنها. قال وكثرة السؤال، كثرة السؤال يعني أسئلة ما منها فائدة، ما يترتب عليها خير، ما يترتب عليها علم نافع، إنما أسئلة يراد بها التعنيت، يراد بها إسأل إحراج المسؤول، أسئلة عن وقائع نادرة الوقوع، ماذا ما الحكم إذا حصل كذا وكذا، وهذه مسألة يعني نادرة ربما ما تقع أصلا ولا ما تقع في 100 سنة 200 سنة إلا مرة إن وقعت. وكانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن تنزل الوحي أيضا منهين عن السؤال عن شيء، فربما يحرم يعني يسأل عن شيء مباح فيحرم بسبب هذا السؤال فيقع في الحرج ويوقع الناس في الحرج، لكن هذا انتهى بانقطاع الوحي. فيبقى الأسئلة المعضلة، الأسئلة التي يراد بها مثلا إحراج هذا الشخص المسؤول، الأسئلة التي يريد السائل من خلالها أن يبين للحاضرين والسامعين أنه ما شاء الله أنه ذكي ودقيق وفاهم وغواص على دقائق المسائل، يعني سؤال ناتج عن شيء من الغرور والعجب، أو يسأل عن أشياء نادرة أو أشياء ما وقعت، دعها، إذا وقعت تعال اسأل عنها، إذا وقعت تعال اسأل عنها. قال وإضاعة المال، لأن المال فيه قيام لحياة الناس ومصالح الناس، لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما تقوم بها مصالحكم، حافظوا على هذا المال في اكتسابه، حافظوا عليه في انفاقه، وإياكم وإضاعته، إضاعته ببذله في الحرام ولو شيء قليل، ريال تنفق في شيء حرام هذه إضاعة، هذه إضاعة له. أو تسرف تنفق فوق المقدار المعتدل، فهذا من إضاعة المال. أما إنفاقه في وجوه الخير فهذا ليس إضاعة، هذا ليس إضاعة، بل هذا تقديم عمل صالح ينفعك عند الله. ذبح النبي عليه الصلاة والسلام شاة وأمر يعني توزيعها، فسأل عنها بقي منها شيء، قالوا ذهبت كلها إلى الكتف، كلها راحت ما بقي إلى الكتف، ادخروا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه يحب لحم الكتف، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال كلها إيش؟ ها ذهبت كلها، بقيت إلا كتفها، يعني ذاك قدمناه وأخرناه للآخرة فبقي لنا، وهذا نتعجل ونأخذه الآن في الدنيا. فالمال الذي تنفق في وجوه الخير هذا ليس إضاعة، بل هذا عمل صالح تقدمه لنفسك تجده أحوج ما تكون إليه. ولكن أيضا حتى في الإنفاق في وجوه الخير يجب أن تكون معتدلا، فما تنفق في وجوه مثلا البر التطوعية على حساب النفقات الواجبة عليك، يجيك الراتب وتروح توزعه كله، ثم ما تنفق على زوجتك ولا تنفق على أولادك، والله تصدقت بمالي كله، طيب ولا وش بتسوي؟ تروح تطلب من الناس ولا تروح تسرق؟ ولا أقل شيء تبعد يعني تلوم نفسك ليش سويت وليش صنعت؟ فابدأ أول شيء بمن تعول، ابدأ بمن تعول، عندك درهم أنفقه على نفسك، عندك آخر أنفقه على زوجك، عندك ثالث أنفقه على أولادك، عندك رابع أنفقه على بهائمك إذا عندك بهائم، عندك خادم، عندك درهم زائد تصدق به. ثم قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. يعني يروى مرفوعا إلى النبي ويروى أيضا موقوفا عن عبد الله بن عمرو، وهذا أيضا فيه التأكيد على حق الوالدين، طلب برهم، طلب رضاهم ببرهم والإحسان إليهم. فإذا أرضيت والديك أرضيت ربك، وإذا أسقطت والديك أسقطت ربك، اللهم إلا إن كان إسقاطهما لحق الله جل وعلا. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بربه، والذي نفسي بيده، هو الذي بيده الحياة والموت سبحانه وتعالى. لا يؤمن عبد، يعني الإيمان الكامل الواجب، الكمال الواجب، حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. هذا أيضا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، وهذا الأسلوب أيضا يدل على أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب. إذا نفي الإيمان عن من فعل شيئا أو من ترك شيئا دل على أن ذلك العمل أنه من كبائر الذنوب. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد، يعني الإيمان الكامل الواجب، حتى يحب لجاره، يعني من الخير، من الخير ما يحب لنفسه. فتجعل جارك، تجعل أخاك بمنزلة نفسك، بمنزلة نفسك، بمنزلة نفسك، فتحب له مثل ما تحب لنفسك من الخير، تحب له الصحة مثل ما تحبها لنفسك، تحب له الطاعة مثل ما تحبها لنفسك، تحب له من العلم النافع مثل ما تحبه لنفسك. فهذا أخوك المسلم، أخوك المسلم بمنزلة نفسك، فتحب له مثل ما تحبه لنفسك. عنده هو من الخير ما تحسد على الخير الذي عنده، بل تفرح له، لأنه هذا الخير لو كان عندك كان فرحت، لو الخير هذا الذي عنده من مال ولا كذا ولا كذا، لو كان هذا عندك كنت فرحت به. إذا ما دام الله عز وجل من على أخيك المسلم بهذه النعمة افرح له، هذا يدل على سلامة القلب وسلامة الصدر، أنه ما في قلبك غل، ما في قلبك حسد، ما في قلبك مرض. لأنه بعض الناس يتعذب إذا شاف إخوانه على خير والعياذ بالله، قلبه مريض، قلبه في خبث، يكره الخير لإخوانه، يكره الخير لإخوانه، وهذا ناتج عن الحسد، ناتج عن الحسد. من أول المعاصي التي عصي الله بها الحسد. وإيش اللي ودى إبليس في المهالك ورطه هذه الورطة الكبيرة؟ الحسد. حسد آدم أن فضله الله عز وجل عليه، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته، حسدوا على هذا الخير فأبى أن يسجد له، فلعن وطرد من رحمة الله أبد الآباد. فاحذر من هذه الأمراض القلبية التي تحول بينك وبين الوصول إلى مقامات أهل الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد وأمراض الشبهات والشهوات، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.